أن يعيشوا رفاقا وإخوانا، على أن يعيشوا رفاقا وإخوانا، وسيروا بدربي تحابوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام. حديثي في هذا اليوم في مجال من مجالات تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. هذا الحديث متعلق بمحبة الزوجات لأزواجهن. إن محبة الأزواج مما جاءت الشريعة بالأمر به والترغيب فيه والحث عليه وترتيب الأجور العظيمة في الدنيا والآخرة لأصحابه من النساء. ومن هنا فحديثي أصالة سيكون إلى أخواتي المؤمنات، لعلهن أن يجعلن في قلوبهن محبة أزواجهن تقربا لله عز وجل، إنهن بذلك يرضين رب العالمين، فإن الله يرضى عن المرأة متى كانت محبة لزوجها ساعية في حسن التبعل له. إن المرأة عندما تكون محبة لزوجها تتمكن من تكوين شراكة صالحة في بيتها يتعاون فيها على البر والتقوى والهدى، ويمتد أثره على الأبناء الذين يصلحون بإذن الله ويكونون أسباب خير وهداية وصلاح للمجتمع كله. إن الزوجين عندما يبنيان علاقاتهما على المحبة يسعدان، عندما تكون المرأة محبة لزوجها تسعد بهذه الحياة حتى ولو لم يكن الزوج محبا لها. إن المرأة المؤمنة بمحبتها لزوجها وحسن تبعلها له بإذن الله عز وجل تقي نفسها من الطلاق والفرقة التي قد تكون لها آثار سيئة على المرأة المؤمنة. هذه المحبة التي تكون في قلوب الزوجات للأزواج قد جاءت النصوص بالترغيب في شيء من آثارها والحث على مثل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حق الزوج على زوجته: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وقال: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. ولذلك عليك يا أيها الأخت العزيزة أن تجعلي في قلبك محبة زوجك لتنطلقي بذلك إلى إرضاء الله جل وعلا بالقيام بحق الزوج وإرضائه، فتكوني بذلك من السعداء في الدنيا والآخرة. ما هي مقتضيات المحبة للأزواج؟ وما هي الآثار التي تدلك على أن المحبة قد وجدت في قلب الزوجة؟ عندما تكون الزوجة ممن يقوم بالواجبات الزوجية بدون تبرم وبدون تكره وبدون إبداء أي امتعاض من ذلك، فحينئذ هذا دليل على أنها محبة لزوجها، فتكون بذلك ممن أرضى زوجها وأرضى ربها عنها. كذلك اتصاف المرأة بحسن الخلق عند التعامل مع الزوج في كل تصرفاتها وأخلاقها، في استئذانها، في سلامها، في جميع أمورها، هذا دليل على محبتها لزوجها. كذلك عدم تسلط المرأة على الزوج وعدم أخذ حوائجه من دون علمه، فإن هذا من حقوق الزوج. وعندما تكون المرأة محبة لزوجها تكون قائمة بحقوقه، فلا تتسلط عليه ولا تعتدي على أشيائه الخاصة ولا تعتدي على أموره التي يريد إخفاءها. إن من مقتضيات محبة المرأة لزوجها أن تكون مبادرة لفراشه، مصلحة له، كائنة فيه، وعندما يدعوها الزوج تجيبه إلى ذلك بلا تكره ولا تبرم، تتقرب بذلك لله عز وجل. حتى ولو كانت المرأة في حالة قد تعاف مثل ذلك، لكنها تصبر وتحتمل، وبذلك بإذن الله عز وجل تعف زوجها من أن ينظر إلى غيرها أو أن يتطلع إلى امرأة سواها. إن من آثار محبة المرأة لزوجها أن تتجمل أمام الزوج بحيث لا يطلع منها على منظر كريه يجعل الزوج يكرهها ويبغضها. ومن هنا فهي تحرص على التنظف في بدنها، فلا يطلع منها على وساخة في جسدها، تحرص على تنظيف فمها وتطيبه، تتقرب بذلك لله عز وجل، تحرص على تمشيط شعرها، تحرص على حلق شعرها غير المرغوب في وجوده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إلى المدينة ليلة أمر أصحابه أن ينتظروا إلى الصباح، ونهى أن يستطرق الرجل أهله ليلا. لماذا؟ قال: من أجل أن تمتشط الشعثة وأن تستحد المغيبة. تمتشط الشعثة، الشعثة التي رأسها وشعرها يحتاج إلى إصلاح وإلى تمشيط، فرغب أن تهيئ نفسها بالتمشيط قبل أن يقدم عليها زوجها. وهكذا رغب أن تحلق شعرها غير المرغوب فيه في عانتها وفي غيره، من أجل إذا قدم الزوج يجد امرأة يستمتع بالتواصل معها. وما هذا الأمر الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل تدعيم العلاقة الأسرية ومن أجل تدعيم المحبة التي تكون بين الزوجين. إن من مقتضيات المحبة للزوج أن تحرص الزوجة على استرضاء زوجها وأن تطيب خاطره بكل ما يطيب خاطره، بكلام طيب وأخلاق فاضلة ومتابعة لما يريد متابعته ونحو ذلك، حتى تكون بذلك ممن اتصف بهذا الخلق الفاضل محبة الزوج. إن من آثار محبة الزوج أن تكون المرأة حافظة لبيتها بحيث لا تمكن في هذا البيت من عبث ولهو وسوء، فتتفقد البيت من جهة حوائجه وما ينقص فيه، من جهة ما يحصل فيه من أنواع النقص، من جهة ما يحصل فيه من فساد في أوانيه ونحو ذلك، تتفقد وتحافظ على هذا البيت بحيث تكون محافظة على مال زوجها. هكذا أيضا تحفظ المرأة نفسها، فلا تتبرج ولا تخاطب الرجال مخاطبة لا تليق، وإنما تكون بين الأزواج، إنما تقتصر بمثل هذا الحديث على زوجها، فإن هذا من محبتها لزوجها، لأنها تعلم أن زوجها يغار، وحينئذ لا تتصرف بأي تصرف يثير غيرة الزوج عليها. كذلك تحرص المرأة على أن تلاطف الزوج وأن تتعامل معه بالتعامل الذي يحرك قلبه تجاهها ويجعله يتودد لها وتجعله يستلطف هذه التصرفات التي تقوم بها، فإن هذا من آثار محبة المرأة لزوجها. إن تودد المرأة للزوج مما جاءت به الشريعة ورغبت فيه وحثت عليه، وينتج عنه آثار طيبة، وهذا التودد لا يكون إلا إذا كان عند المرأة محبة لزوجها. إن قيام المرأة بشؤون البيت وتفقدها لحوائج الزوج أثر من آثار محبتها للزوج. كانت عائشة رضي الله عنها إذا وجدت على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من آثار مائه قامت بتنظيفه وحكه وإزالته من ثوبه رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لمحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها تترك صوم القضاء ولا تصوم هذا القضاء إلا في شعبان مراعاة لحق النبي صلى الله عليه وسلم من محبتها لزوجها. كانت عائشة رضي الله عنها تتخلق معه الخلق الفاضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إني لا أعلم متى تكونين راضية ومتى تكونين غضبا. قال: إذا قلت ورب محمد فأنت راضية، وإذا قلت ورب إبراهيم فأنت غضبا. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لا أهجرك إلا في الاسم يا رسول الله. فانظر كيف كان محبتها، كيف كانت محبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان التودد بين هذين الزوجين. هناك بعض العوائق التي يظن بعض الزوجات أنها تسبب عدم محبتها لزوجها. ما هذه العوائق وكيف نتفاداها؟ هل إذا رأت المرأة زوجها على منكر ومعصية فسكوتها عن تلك المعصية من محبتها له؟ لا والله، وسنأتي إلى ذلك إن شاء الله بعد الفاصل الذي سيكون بعد قليل. ينبغي بالمرأة لتستحضر معنى المحبة لزوجها في قلبها أن تقارن بين حالها وحال أولئك النساء الأخريات، سواء من النساء العوانس التي بقين في بيوت أهلهن يتمنين الولد، يتمنين نظرة من زوج، يتمنين أن يسلمن من نظرة المجتمع لهن على أنهن عوانس. هكذا أيضا ينبغي بها أن تقارن بين حالها وحال تلك المرأة المطلقة التي طلقها زوجها فهي عند أهلها، كيف هي الحال بها وما هو أوجه التشابه والاختلاف بينهما. وحينئذ ينبغي أن ينظر في مثل هذه القضايا، ولا ينبغي بالمرأة أن تمني نفسها أماني كاذبة فيما يتعلق بالحياة الزوجية فينتج عن ذلك إفساد هذه الحياة وابتعاد المحبة من قلب المرأة لزوجها. إن العوائق التي قد يتعلل بها بعض الزوجات في عدم وجود المحبة ينبغي بنا أن نتناقش فيها وأن نتدارسها وأن نعرف كيفية الجواب عنها، لئلا تكون سببا من أسباب زوال المحبة من مجتمعاتنا ومن بيوتنا الزوجية. وهذا إن شاء الله تعالى ما سنتكلم عنه بعد الفاصل القليل الذي سيأتي بعد قليل.
لم تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخوات العزيزات في حديثنا عن محبة المرأة لزوجها، وبيان أن ذلك فيما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. عندما تخاطب بعض النساء بهذا الخطاب وتطلب منهن أن يكن محبات لأزواجهن وتبين لهن أن هذا مما يرضي رب العزة والجلال ومما يحصل به سعادتهن ومما ينتج عنه سلامة العلاقة الأسرية واستمرارها وبقاؤها ومتانتها ومما ينتج عنه خروج أبناء صالحين، تعترض عليك بعض النساء ببعض الاعتراضات. من ذلك أن بعضهن يقول: إن زوجي يظلمني، يأخذ بعض حقوقي. قد تكون المرأة مدرسة أو موظفة فيأخذ شيئا من مالها، أو يقوم بظلمها بضرب ونحوه. فحينئذ نقول: ليست الوسيلة في درء هذا الظلم ألا تحب المرأة زوجها، إنما الوسيلة في ذلك أن تحسن التباعد معه، أو أن تقوم معه بأخلاق فاضلة تملكه وتأسره. فإن المرأة عندما تتخلق بالأخلاق الفاضلة مع زوجها فإن زوجها لا يجد عليها مجالا لظلمها وأخذ شيء من حقوقها. وعندما يريد الزوج أن يأخذ شيئا من مال الزوجة عليها أن تنصحه وتخوفه بالله عز وجل وتحذره من ذلك وتبين له أن هذا المال الذي يأخذه قد يكون وبالا عليه وقد يكون سببا من أسباب زوال البركة عنه. فكم من أموال قليلة فيها بركة تثمر نتائج عظيمة خير من أموال كثيرة ليس فيها بركة تذهب هباء منثورا لا قيمة لها لا تحقق فائدة ولا يحصل الإنسان منها على مطلب صحيح. بعض النساء تقول إن زوجي يفتري علي ويكذب علي ويصفني بأوصاف غير مناسبة، فحينئذ كيف تريد مني أن أحبه وهو يفتري علي بمثل هذه الافتراءات؟ فنقول هذه الافتراءات لا تستوجب الكراهية والبغضاء وإنما تستوجب النصيحة والإرشاد. فأرشدي زوجك وخوفيه بالله عز وجل واستمري على محبته ولو افترى عليك، ولكن حذريه، عندما تحبينه يرضى الله عنك ولا ينقص من علاقتك الأسرية. إن محبتك له لا تزيد في افترائه ولا تزيد في آثار هذا الافتراء، وإنما تنقص من آثار هذا الافتراء. عندما تحب المرأة زوجها وتتخلق معه بالأخلاق الفاضلة فإنه سينقص افتراء الزوج لزوجته. تقول إن زوجي يغتابني ويذكر معايبي عند الآخرين، بل قد يفتري علي ويبهتني بكلام كذب. فنقول إن محبتك لزوجك وحسن تبعلك له يجعله يكتم أسرارك ولا يبلغ الآخرين بعيوبك. أما إذا رأيتيه يغتابك حينئذ تقومين بتصرف مقابل فإنه سيزداد في الخيبة وسيزداد في كلامه عليك ولن تصلح أحوال الأسرة بعد ذلك. تقول المرأة زوجي يكرهني، فكيف تريد مني أن أحب من لا يحبني، أن أحب من يكرهني؟ فنقول إن المحبة تتقربين بها لله جل وعلا، فكونه قد وجد فيه نفرة منك فينبغي بك أن تتقربي لله وتحصلي على الأجر بمحبته وحسن التبعل له، تكوني بذلك ممن حصل على الأجر. إن محبة المرأة لزوجها أول من يرتاح به هي الزوجة نفسها، فإن المرأة عندما تكون محبة للزوج فإنها تهنأ بحياتها وتسعد بها ولو كان الزوج يكرهها. فأنت تريدين سعادة نفسك بهذه الحياة. إن الزوج إذا كان يكره المرأة ثم وجدها تحبه، وجدها تقوم بالعناية به، تتبعل له بخير التبعل، فحينئذ سيقلب شعوره هذا ويبدل كراهيته لتكون محبة. قالت المرأة كيف تريدني أن أحب هذا الزوج وقد وقعت منه المعصية الفلانية والذنب الفلاني فنقول إذا كنت مؤمنة بالله عز وجل ترغبين فيما عند الله فأحبيه يعظم أجرك، وإذا أحببتيه فاحرصي على إنقاذه من هذه المعاصي حتى تكوني بذلك ممن يفوز ويفلح في دنياه وآخرته. قالت هذا الزوج فيه عيوب كثيرة، خلقه سيء وصفاته الخلقية دميمة، فكيف تريدني أن أحب من كان كذلك؟ فنقول سبحان الله، الله أمرك بحسن التبعل له وبالقيام بشؤونه، والله جل وعلا يأجرك على هذه المحبة له، والله جل وعلا يبدلك بدل المحبة التي في قلبك أنسا وسرورا، فحينئذ كيف تفوتين على نفسك هذه المنافع العظيمة بسبب أمور قد قدرها الله على زوجك ليس له فيها يد. إنك عندما تحبين هذا الزوج يعظم أجرك عند الله عز وجل. عندما يكون المرأة لها زوج جميل فتحبه حينئذ لها أجر، لكن إذا كان لها زوج دميم فأحبته تقربا لله فإن أجرها أعظم وثوابها أكثر. إن بعض النساء تقول إن زوجي تصدر منه تصرفات غير مناسبة، فهو يرفع الصوت ويتكلم علي، وحينئذ كيف تريدني أن أحب من كان كذلك؟ فنقول إنك إذا أحببتيه وأحسنت التصرف معه فسيقابلك بمثل ما ملكت قلوب الأزواج بمثل حسن التصرف معهم، ومن ثم فإنه سيحسن في التعامل معك. قالت إن زوجي يمنعني من أمور أرغبها وأرغب في حضورها، فهو يمنعني من حضور الزواجات ويمنعني من الذهاب للأسواق، بل تقول المرأة إن زوجي يمنعني من تكميل دراستي فكيف تريدني أن أحب من كان كذلك؟ فنقول أولا أنت المستفيدة بمحبتك له وليس هو، ثم إن زوجك إنما منعك من هذه الأمور من أجل أنه يريد أن تكمل محبته لك، فهو من محبته لك يغار عليك ويحذر من أن يقع منك تصرف يغضبه عليك، وبالتالي فهو يتحرز من مثل هذه الأمور لتبقى محبته لك على أكمل الوجوه وأتمها. تقول المرأة زوجي يهرب إلى الاستراحات ولا يبقى عندنا في البيت، يتأخر في قدومه للبيت، كيف تريدني أن أحب من كان كذلك؟ قيل يا أختي ما ذهب إلى هذه الاستراحات إلا أنه لم يجد بيئة تناسبه يسر بها في بيته، لو أسعدتيه في البيت وقمت معه بأكمل الوجوه ولكان مرتاحا لبقائه في هذا البيت آنسا به، وبالتالي يجد أنسه وحلاوته في هذا البيت، ومن ثم لا يذهب إلى مثل هذه الاستراحات ولا يتأخر في قدومه إلى البيت. فرغبه في بيتك بحسن تعاملك معه وبقيامك بشؤونه وبالنظر في حوائجه والتلطف معه والتبذل والتودد في العلاقة معه، فحينئذ تملكين قلبه ويكون ممن يرغب البقاء معك. تقول الزوجة إن زوجي يسمح للآخرين أن يتدخل في حياتنا، فهذا أخوه فلان أشار عليه بالمشورة الفلانية مما له علاقة بحياتنا فأخذ بها، فحينئذ نقول لا ينبغي بالزوج أن يقبل بمثل هذا التدخل، وينبغي به أن يحرص على سلامة حياتهم، والمرأة عندما تجد هذا ينبغي بها أن تتعامل تعاملا مناسبا مع هذا. هناك أيضا بعض الأعذار الواهية، تضخيم للأخطاء، غيرة وساوس عند الزوج، مقارنة المرأة لزوجها ببقية الرجال ونحو ذلك، كل هذه أعذار لا يصح للمرأة أن تتعذر بها عن محبتها لزوجها. أسأل الله جل وعلا أن يجعل في قلوب المؤمنات محبة لأزواجهم. اللهم يا حي يا قيوم وفق الحاضرات لأن يكن من محبات أزواجهن، ووفق الحاضرين لأن يحبهم زوجاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
إمام الدعاة وخير الأنام عليك الصلاة أيا خير أسوى بأمر الإله.